الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أو كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، وذكرنا في الدرس الماضي شيء من الأصل الثالث، واليوم بمشيئة الله نختم هذه الرسالة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، قوله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يذهبون من بلد الإسلام إلى بلد الكفر ويسمون أنفسهم المهاجرين بالمهاجرين، فهذا خطأ، لأن السفر إلى بلد الكفر محرم إلا بشروط ثلاثة، إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. طيب، إذا اختل شرط من هذه الشروط يحرم، لا يجوز له الذهاب، فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفر أو الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة. وقوله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى مبينا انقطاع التوبة في آخر الزمان: يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بقوله بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، كما في تفسير بن جرير الطبري. نعم، أكمل.
لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله
أكمل الله به الدين.
وأكمل الله
عندك وأكمل.
وأكمل
في بعض النسخ وكمل الله به الدين.
وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم. ذكر الشيخ رحمه الله قوله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي من الأرض حين خلق آدم عليه السلام من تراب. وقوله وفيها نعيدكم، أي بالدفن بعد الموت. وقوله ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة. وقوله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمارهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الناس بعد البعث يحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل تينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله ومن كذب بالبعث كفر. قرأتها قرأت هذا ومن كفر ومن كذب بالبعث كفر. نعم. كيف؟ طيب أكمل أقرأ.
والناس إذا ماتوا
يعني في هذا، يعني لما ذكر الشيخ أن استقر في المدينة أمر ببقية الشرائع الإسلام، بقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان، هذا كله مر معنا، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. يعني كم سنة كان يدعو للتوحيد؟ بقية الشرائع 10 سنين. ثلاث يعني يدعو للتوحيد كم سنة؟ هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 سنة في ماذا؟ توحيد، يدعو للتوحيد، عبادة الله وحده واجتناب الشرك. بقية الشرائع الزكاة والصيام هذه فرضت في السنة الثانية من هجرته، والحج قلنا في السنة 9 والعاشرة، يكون بقي في ذلك 10 سنين يدعو إلى هذه الشرائع. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، كان يبعث النبي إلى قومه خاصة يدعوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة للثقلين الجن والإنس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وأكمل الله به الدين. والدليل على موته أنه سيموت عليه الصلاة والسلام قوله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الناس إذا ماتوا يبعثون، سأكمل.
الناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ينخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى
نعم ذكرنا تفسير هذا ثم جعلناك تكمل. نعم هذا من كذب بالبعث كفر. نعم
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح.
نعم ذكر في هذا والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي من الأرض حين خلق آدم عليه السلام من تراب. وقوله وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت. وقوله ومنها نخرجكم تارة أخرى أي بالبعث يوم القيامة. وقوله وبعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي أن الناس بعد البعث يحاسبون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلى غيرها من الآيات التي ذكر. قال ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا. فهذه الآية فيها بيان أن من كذب بالبعث فهو كافر. يعني لو قال إنسان لا يوجد بعث أو لا يبعث الناس فهذا إيش حكمه؟ كافر. قال ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا. وقوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والآيات في ذلك المعاني كثيرة. وقوله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. بين المصنف رحمه الله في هذه الآية الدليل على أن الله تعالى أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين وأن الله أرسلهم لحكمة. والحكمة من إرسالهم أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله تعالى حجة بعد إرسال الرسل كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله أولهم نوح عليه السلام. طيب من آدم عليه السلام إلى نوح الناس على ماذا؟ على التوحيد. أحسنت. من آدم إلى نوح على التوحيد. فالحكمة من إرسال الرسل عند وقوع الشرك أرسل الله تعالى الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال فأول الرسل هو نوح عليه السلام. والدليل ما ذكره المصنف وثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض فلا رسول قبل نوح. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام قبل نوح عليه السلام بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وأما آخر الأنبياء وخاتمهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب وكافر ومرتد عن الإسلام. نعم.
دليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا. من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر للإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.
تهون. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا، أي أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك بالله. والدليل قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الشرك. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أراد ابن القيم رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، وقد فرض الله تعالى ذلك على عباده. والطاغوت كلمة مشتقة من الطغيان، تجاوز الحد، الطغيان مجاوزة الحد. يقال فلان طغى، يعني إيش؟ تجاوز حده. وتجاوز الحد كما ذكر قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه في الاصطلاح ما هو ما ذكره ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله والطواغيت كثيرون، أي المتجاوزون للحد في أمور كثيرة كثيرون. ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله إلى آخره، أي أولهم إبليس الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة بصحبتهم يعمل عملهم، ولما أمر بالسجود لآدم عليه السلام ظهر وما فيه من الخبث وأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله تعالى. لما خلق الله تعالى آدم خلقه من ماذا؟ من تراب ومن صلصال كالفخار. وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق الله آدم. وكان إبليس بصف الملائكة، بلغ من العبادة والمنزلة العالية أن كان مع الملائكة، ولكن نظر إلى الخلق الذي خلقه الله وكان أجوف، فطاف به وينظر ويتأمل فعلم أنه أجوف لا يتماسك، يستطيع أن يسيطر عليه إبليس بإغوائه، فحمله ذلك الغيرة والحسد، فقال ما هذا الخلق الذي خلقه الله وهذا آدم عليه السلام، فنفخ الله فيه من روحه وأمر الملائكة أن تسجد له. فقارن إبليس وقالوا أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس فاسد، الطين تنبت وتنتج وفيها خير كثير، والنار تأكل وتحرق وليس فيها خير، وهو قال أنا خير منه، وهو يعلم أن الله يعلم كل شيء، ولكن ما الذي أنطقه وجعله يأبى ويستكبر للسجود لآدم لما علم الله آدم الأسماء كلها، أي كل هذه الأسماء عند آدم من العلم بها، علم أعطاه الله آدم وأعطاه هذا الخير، أبى إبليس أن يسجد له، وهو كان أعبد الناس، يعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هكذا على الحسد نعوذ بالله عز وجل. فكان رأسا من رؤوس الشر، بل هو من رؤوس الطغيان، وهو قال ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، أولهم إبليس، قال الله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة بصحبتهم يعمل عملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث وأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقوله ومن عبد وهو راض، أي راض أن يعبد من دون الله سواء في حياته أو بعد مماته، قال إذا مت اجعلوا لي ضريحا والناس تدعوه وتتبرك به، هذا يعد إيش؟ طاغوت، أو جعل الناس يعبدونه وهو يري حياته كما يصنع رؤوس أهل البدع من يتبركون بهم ويرجون منهم البركة. بل العجيب أن أحدهم في المستشفى على هذه الدراجة يقودونه، وإذا بالنساء والولدان يتبركون به. طيب هذا لو استطاع لعالج نفسه، نعم، لكن هذا الجهل، هذا يعد طاغوت الذي يرضى أن يتبركون به ويطلب من الناس، كذلك الذي لا ينكر هذا أو يوصي بعد موته بفعل هذا، هذا يعد طاغوت. قال وقوله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض أي لم ينكر هذا طاغوت، من دعا الناس إلى عبادته هذا طاغوت الثالث، وإن لم يعبدوا وإن لم يعبدوا الناس هو أمرهم بعبادته وما عبدوا هو طاغوت، فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. وقوله ومن ادعى شيئا من علم الغيب، كذلك الذي يدعي علم الغيب، والغيب أيها الإخوة ما يغيب عن الإنسان وهو نوعان، ما يغيب عن الإنسان نوعان، الأول واقع ومستقبل، فالغيب الواقع نسبي يكون معلوما لشخص ومجهولا لآخر، الثاني غيب مستقبل حقيقي لا يكون معلوما، يعني الآن الذي يحصل في هذا الدرس الآن بالنسبة لمن خارج المسجد إيش؟ غيب، فهو غيب نسبي لبعض الناس ولبعضهم يشاهدونه ليس بغيب عندهم، واضح؟ فالغيب الذي وهو النوعان الأول واقع مستقبل، فالغيب الواقع نسبي يكون معلوما لشخص ومجهولا لآخر، أما غيب مستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل، فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من يدعي أنه سيحصل كذا وكذا في السنوات القادمة وسيموت فلان وسيحصل التكهن، هذا من ماذا؟ من ادعاء علم الغيب. طيب ما حكمه؟ كفر بالله عز وجل، وادعاء علم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله، أو من أطلعه من رسوله بشيء فأخبر به. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كان الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب أو كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نحن أشرف فقد كفروا بذلك، وإن قالوا هو أشرف فنقول: لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه الآية دليل آخر يدل على كفر من ادعى الغيب. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يعلن للملأ قائلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سؤال فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيخبره ثم يتكلم بذلك. وقوله: ما من حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله تعالى أيها الإخوة أن يحكم الإنسان بما أنزل الله تعالى، سواء هل هذا خاص بالحاكم أو الحاكم وغيره. الحاكم وغيره، بعض الناس إذا قرأ الحكم بما أنزل الله تبادر إلى ذهنه أحكام القضاء، هذا نوع من الأنواع. وإلا الإنسان يحكم في بيته وعلى زوجته وعلى أبنائه، يتحاكم بماذا؟ بما أمر الله من أوامر وما نهى من نواهي. ولذلك بين أهل العلم أن، وذكر الله تعالى في كتابه أن الحكم بما أنزل الله على أنواع: نوع وهو يعتقد أن هذا حكم الله وهو أفضل، ولكن خالفه لهوى في نفسه أو معصية، فهذا إيش حكمه؟ كفر أصغر. أحسنت، كفر أصغر يعني ماذا؟ يعني معصية عظيمة. ونوع يقول: هذا حكم الله ولكن الحكم الذي حكمت به أنا هذا أفضل من حكم الله، هذا كفر. يقول مساوي لحكم الله هذا كفر. نعم، فهذه من يعني باختصار هذه المسألة، والحكم بما أنزل الله. فإذا قال الله تعالى في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وذكر الكافرون، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كذلك. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو واجب الاتباع، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل، ولكن أكثر الخلق في غفلة. فمن لم يحكم بما أنزل الله فالحكم عليه فيه تفصيل: إما أن يكون كفرا، وإما أن يكون ظلما، وإما أن يكون فاسقا يعني ظالما وكافرا وفاسقا. وهذا بماذا يرجع؟ إلى اعتقاد الشخص وإلى نيته في هذا الشيء. وقوله والدليل لا قال الله تعالى في قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد لها أن تختار الرشد على الغي وقد بدأ الله تعالى بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت هذا يقال ماذا التخلية والتحلية التخلية قبل التحلية وقول في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى هي الإسلام وقوله استمسك ولم يقل تمسك لأن الاستمساك أقوى من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك وقوله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله رأس الأمر الإسلام يعني رأس الدين رأس الدين الإسلام أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن التزم بها دخل الإسلام وعموده الصلاة وهو الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لأن به صيانة الدين وحمايته وبه دعوة الناس إلى الله عز وجل وإلزامهم بالحق فهو ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إليه ثم قال رحمه الله والله أعلم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى المصنف رحمه الله تعالى من رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويجزيه خير الجزاء ويسكنه الفردوس الأعلى والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.